بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا رب قد عظمت ذنوبي كثرة، ولقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه، والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته، والداعين بدعوته، والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن للصيام ثمارا رب العباد سبحانه ساق لنا جانبا منها في كتابه، ليعلم الخلق جميعا أن الأمر ليس مجرد عمل يؤدى، إنما الأمر أشد، الأمر أعظم. فما كان لله عز وجل أن يوجب على العباد فريضة لا تؤتي ثمارها في حياتهم، بل لنعلم أن للفرائض قاطبة ولأوامر الله قاطبة، علة عظمى وحكمة عليا. فرب العباد ما خلق الخلق عبثا، وما أوجد العباد لعبا، ولن يترك العباد سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نعم، لقد شاءت حكمة الله عز وجل أن نكون أهلا لأمانة الله، أهلا للعبء الذي ألقاه الله علينا في شخص نبينا في أول الأمر، حين قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا. فرب العباد أراد أن يرقى بعباده، أراد أن يرفع عباده، أراد أن يرحم عباده، أراد أن يعلي عباده عما جبلت عليه النفوس. فالنفوس فيها ملكات قادرة أن تحمل العبد على الطاعة وعلى المعاصي، ولكن طريق المعاصي ميسور، طريق المعاصي سهل، طريق المعاصي أقرب للنفوس، بل أن النفوس غلب عليها حب الشهوات، غلب عليها الميل للسوء. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس يسر أمامها هذا الطريق. قال تعالى: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإعانة لنا على أنفسنا، إعانة لنا على سلك سبيل ربنا، أوجب الله علينا ما تزكو به النفوس، أوجب الله علينا ما ترتفع به النفوس، ما ترتفع به أرواح الخلق إلى أعلى عليين، ما يخرج به العبد من دائرة شراك المادة وشراك الطين وشراك الشياطين. نعم، أراد الله عز وجل أن يخفف عنا عدم قدرتنا على الأداء، أراد الله عز وجل أن تسمو قلوبنا لتكون أهلا لتلقي الأوامر العليا من رب البشرية الذي اختار البشر خلفاء له في أرضه. نعم، لقد شاءت حكمة الله هذا، ولذا نجد الحق تعالى يقرن جميع الطاعات ويعدها من المجالات التي تحمل العباد لتقواه، من العبادات التي تحمل العباد للرفعة بين يديه، كل العبادات كذلك. فيربط الجميع بالمشكاة الأولى بالنور الرباني النازل الذي أراد الله عز وجل به أن يرفع البشرية لحال غير الحال. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي مثل نور هدايته كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتس نار. نعم، فهذا حال زيتون الأرض وطين الأرض، كلما تعرض لنور الله النازل عليه من شمس الله الساطعة ازداد نقاء زيته، ازداد صفاء نوره. فكذلك ابن آدم من باب أولى إذا تعرض لنور الله، لا أقول النابع من الشمس النابعة من نور الله، بل نور الله المباشر، هداية الله المباشرة التي أراد أن يرفع بها الإنسان إلى أعلى مكانة، إلى أعلى مكانة. ولذا كان هذا الأمر لمخالفته للنفوس عبقا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكيف لا، وكيف لا، والنفوس رب العباد أقدر عليها من غيره، والنفوس رب العباد أعلم بها من غيره، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذا يقول عنها، يقول عنها سبحانه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نعم، نعم، شد أسرنا، نعم، ملك نفوسنا، نعم، قادر على إبدالنا بغيرنا، إبدالنا بمن يسمو عما نحن فيه، بمن يكون أهلا لعبء الأمانة، بمن يكون أهلا للتكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذا نجد آيات الصيام كمثل الحي على فريضة حية أفرضها الله تعالى على عباده ليسمو بها، فرضها من بين فرائض ساقها لنا في ربع واحد من سورة البقرة، بدأت بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. القضية ليست قضية توجهات مادية قبل الشرق أو قبل الغرب، إنما القضية أسمى من هذا، القضية أعلى من هذا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم، إيمانا يقينيا جازما، إيمانا قلبيا لا يخالطه شك، لا يعلوه ريب. نعم، وبجانب هذا الإيمان، إيمان عملي تتحرك به الجوارح، وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التقوى ليست مجرد كلمات نرددها أو أمان نتمناها، إنما واقع يجب أن نعيشه بكلياتنا، بقلوبنا، بجوارحنا. قلوب تؤمن، قلوب توقن أن لها ربا واحد، أن لها ربا خالق لا عليم غيره، لا حكيم غيره. ليس الكمال إلا له تعالى، تعالى عن أن يكون له في الكمال مثيل، تعالى عن كل النقائص سبحانه وتعالى. وهذا معنى التسبيح الذي دعانا الله إليه لتسبحوه وتوقروه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بل جعل العمل نفسه مرتبط بهذا، فمن لم يوقن قلبه، من لم يتغير فؤاده، كيف تتغير جوارحه؟ كيف يعرف حقيقة هذا الدين وجمال هذا الدين وجمال سلوكه وجمال السير فيه؟ وفي ذلك يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ للجميع. كلا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذكر والتسبيح والتنزيه أمور واجبة ليعيش المؤمن إيمانا، ليعيش المؤمن إيمانا واقعا لا يحيد عنه، حتى في أحلك الظروف، حتى في أحلك الظروف، في أوقات الحروب وفي أوقات القتال. والآيات تتجلى في هذا: لحظة لقاء العدو فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ذكر الله مطلوب حتى أثناء القتال، فأقمت لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إلى أن قال: فإذا قضيتم الصلاة وأنتم في القتال وأنتم في الحروب وأنتم أمام عدوكم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم أراح الله بالكم وصرف عنكم عدوكم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في أحلك الظروف تتجلى هذه الأوامر. فليس البر باتجاهنا يمينا ولا باتجاهنا يسارا، ليس البر بأن نوهم أنفسنا أننا من أهل الطاعة، إنما البر يقين النعيشة، يقين النعيشة، إيمان واقع بأن لنا لقاء، بأن لنا حساب، بأننا خلق من خلق الله، بأننا جنود من جنود الله، بأننا أداة طيعة في يد الله. ليس لنا اختيار مع اختياره، ليس لنا أمر مع أمره، ليس لنا حكم مع حكمه. أحكامه شاملة، أحكامه كافية، أغنانا عما سواه في جميع شؤون حياتنا الدقيقة والعظيمة، على المستوى الصغير وعلى المستوى الكبير، على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمة، في جميع جنبات الحياة، سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. ومن ادعى غير هذا فكيف يزعم الإيمان بالله؟ من ادعى أن الله تعالى ليس له أحكاما في كل شؤوننا، في أموالنا وفي أبداننا وفي نظامنا وفي حياتنا، نظام الفرد ونظام الأسرة ونظام الأمة، أيا كان هذا النظام وأيا كان لونه. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فليس لنا حكاما كنا او محكومين، ابن اختيار امام اختيار الواحد القهار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه، ايمان صادق برسالة الرسل. لكن ادعاء الايمان، ادعاء الايمان لا يقوم بالانسان، لا يقوم مع الانسان بحال. فالايمان تكاليف، الايمان تكاليف، تكاليف قلبية وتكاليف جوارح عملية. فمن لم يعايشها فكيف يتأتى له الايمان، كيف يتأتى له الايمان؟ ولذا نجد الايات تعرض هذا الجانب: وآتى المال، فمع ايمانه بالله وباليوم الاخر والملائكة والكتاب، اي الكتاب المنزل من عند الله والكتاب، لا اله الا الله، امر وبين الجانب العملي في حياة المؤمن. آتى المال على حبه، آتى المال على حبه، فمع حبه للشيء يضحي بما أحبت نفسه مرضاة لمحبوبه. هذه غايته، هذا هدفه، أن يرضي الله رب العالمين. فليس لنا في العبادة هدفا وليس لنا من الطاعات هدفا إلا مرضاة الله عز وجل. فالصيام والقيام والصلاة والزكاة والإنفاق والجهاد والبأس والصبر والاحتمال والدعوة وأعمال وتكاليف الإيمان كلها ليس لنا منها غاية غير مرضاة ربنا، الاستعانة به والتوكل عليه، والأمر كله إليه، الأمر كله إليه، بل لله الأمر جميعا. قل ان الامر كله لله. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ولذا نجد كل العبادات رب العباد فيها يقول لعلكم تتقون، لعلكم تعرفون حقيقة هذه العبادة، لعلكم تعيشون واقعها، ان تؤتوا الامر لله وان كنتم تحبوا غيره وان كنتم تشتهوا غيره، لكن طاعة الله واجبة، ففيها ما تلذ الانفس، فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، في العاجل والآجل، عند اهل اليقين في العاجل. نعم، فان كان للمعصية لذة فللطاعة لذات، ولا يشعر بلذة الطاعة الا من عاشها. ورحم الله سلفنا، رحم الله الحسن البصري حين قال: نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: للمؤمن جنتان، جنة ها هنا في صدره، وجنة اخرى يوم القيامة عند ربه. فمن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة. اخواني في الله واحبابي في الله، فلننظر لحالنا، فلننظر لحالنا، هل تلذذنا بطاعات ربنا؟ هل تلذذنا بصيامه بحيث لو فاتنا الصيام بكينا وندمنا على حرماننا من عمل يرد الله عنا؟ هل اتينا الصيام بحب محب لمن امر بالصيام، بحب عاشق، بحب هاو لطاعة الرحمن، ام اننا نؤديها كعبء ثقيل علينا نود الخلاص منه بحال، نؤديه اداء واجب لا نتقي الله فيه، لا نسبق العمل مع الله فيه. اخواني في الله، الطاعات ليست اعباء وتكاليف ومشاق، انما هي ملذات، انما هي امور تشتهى عند اهل العقل وعند اولي الالباب. نعم، سيجدون فيها لذة، سيجدون فيها سلوى، وكيف لا ورب العباد يقول: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هذا حال اهل الايمان، تتنزل عليهم الملائكة: الا تخافوا، الا تخافوا ولا تحزنوا، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة، وفي الاخرة. فكيف لا يجد لذة من اولياؤه ملائكة الرحمن؟ كيف لا يجد لذة من في كل لحظة تبشره ملائكة الرحمن؟ ولذا رأينا سلفنا الصالح لما صدقوا في طاعاتهم، لما صدقوا في حبهم لربهم، حتى لا تكاد قلوبهم تفتر عنه لحظة. فهذا حنظلة الصحابي الجليل يأتي يوما لأبي بكر الصديق يبكي، يبكي، فيسأله الصديق عن سر بكائه، فيقول: لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. اسمعوا، فسأله الصديق: وما نفاق حنظلة، وما نفاق حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس كأن على رؤوسنا الطير، كأن على رؤوسنا الطير من شدة إصغائهم، من شدة ثباتهم، يكاد الرجل فيهم يكون كالعمود الثابت، يكون كالشيء الثابت الذي يقف الطير عليه لا يخشى الوقوف عليه. نعم، نجلس كأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع الآخرة، نعيش مع الله، مع لقاء الله، مع ساعة الوقوف بين يدي الله. فإذا انطلقنا لديارنا نسينا ما كنا فيه، فلاعبنا نساءنا وأبناءنا عد لحظة الملاعبة انشغال عن الله، عدها نفاق. فبكى الصديق وقال: إن كان قد نافق حنظلة فقد نافق أبو بكر، فقد نافق أبو بكر. فذهب ليحتكم للحبيب صلى الله عليه وسلم، فقص عليه ما تاج، فقال: يا حنظلة، روحوا عن القلوب ساعة وساعة، فالذي نفسي بيده لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، في الطرقات. نعم، فهذا حال اولياء الله، هذا حال أولياء الله. وهذا سلمان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إذا قمت من الليل وجدت قنديلا من نور فوق رأسي وأنا أتلو القرآن. فقال: يا سلمان، إنهم ملائكة الرحمن جاءوا يستمعون للقرآن منك. إنهم ملائكة الرحمن حتى لحظة موته، لحظة موته كما تقول زوجه، ناداني يوما سلمان فقال: جهزي لي الماء. فاغتسل غسلا شديدا ما ألفت عليه مثله، ثم قال علي بالسواك فشوصفا شوصا شديدا، إعداد شديد، إعداد شديد. ثم قال علي بالطيب فطيب نفسه وجمر غرفته، عطر الغرفة التي هو فيها، ثم قال: اذهبي عني الساعة فإن ضيوفا الآن سيأتونني. أتدرون ما ضيوف؟ من ضيوفه؟ إنهم ملائكة الرحمن جاءوا يأخذون روحه، يصعدون بها إلى باريها، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وليس شرطا أن ترى عيانا، فإنها في واقع الأمر تقف مع المؤمن، تناصره وإن كان لا يراها، تعينه وإن كان لا يراها. وسل نفسك، سل نفسك كيف حال المؤمن، وكيف تأنيب ضميره له، كيف تأنيب نفسه له، وكيف تأنيب الملك القرين له إذا أخطأ في حق الله بشيء. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ما سر تذكيره؟ نفوس طيبة، نفوس ألفت الطاعة، نفوس بالله تعلقت، وملاك قرين جعله الله عونا للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه للخير ويحض عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحض عليه. نعم، قوى الإيمان عنده شديدة، قوى الإيمان عنده معينة تعينه على طاعة الله. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. هذا حال أهل الإيمان. فيا إخواني ويا أحبابي، هل أدينا الصيام بهذا المعنى؟ هل ابتغينا من ورائه التقوى؟ هل التمسنا من ورائه مرضات الله عز وجل؟ هل كانت هذه الغاية في كل وقت وفي كل لحظة، بحيث لا نفتر ولا نضعف أثناء أدائنا الطاعة؟ أما من أداها تكليفا، أما من أداها كعبء على رأسه يود أن يلقيه من على كتفه في كل وقت وفي كل لحظة، تراه كل من خلع من الطاعة، إن خرج من صيام نهاره انفلت في المعاصي ليله، وإن خرج من قيام ليله انفلت في المعاصي بقية ليله. نسأل الله وحده السلامة. إخواني في الله وأحبابي في الله، فالغاية من العبادة، الغاية من الطاعة، الغاية من الصيام والقيام تقوى الله عز وجل. وآتى المال على حبه، على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وكيف لا يوفون والله رقيب عليهم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. نعم نعم، فالصبر مطلوب على كل حال، عند القتال وعند الجهاد لإعلاء كلمة الله، والصبر مطلوب عند قضاء الله الذي يأتي بغير ما تشتهي الأنفس في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا، هذا هو الصدق في الإيمان، وأولئك هم المتقون، هم المتقون. فاعلموها وعوها إخواني، فهذا طريق التقوى. وهل جعل الصيام إلا لهذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذه هي الغاية، هذه هي النهاية المطلوب من المسلم أن يسعى إليها. إخواني في الله وأحبابي في الله، فمن عاش في رمضان تقوى الله عز وجل، من عاش في رمضان ذاكرا لله عز وجل، لا يغفل عنه ولا يغيب عنه، ولا يأتي معصية من معاصيه، لا يخالف لله أمرا، ولا يعرض عن حكم رب العباد به حكم، فليعلم أن الصيام قد آتى ثماره، فليعلم أن قلبه مطمئن بالإيمان. أما إن رأى من نفسه غير هذا فليعلم أن قلبه بالدنيا مشغول، أن قلبه قد استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ليعلم أن قلبه قد يكون في حال عمى عن الحقائق. قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على سمعهم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم المعتدون. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهلموا إلى الله وحده، وعودوا إلى الله وحده، واستغفروا الله عما فرطتم فيه، فإن رمضان لا يزال باقيا، وإن عشرة فيه باقية، عشرة فيها ليلة القدر التي يقول عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ففيها ليلة القدر التي يقول عنها رب العباد: ليلة القدر خير من ألف شهر. فهي ليلة باقية بعمر كامل، طاعة لا معصية فيه، طاعة لا معصية فيه. فهلموا إخواني وسارعوا إخواني وعجلوا بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن تأتي هذه الأيام، لعل الله تعالى أن يجعلنا أهلا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، ومن سوى الرحمن يمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن رمضان كاد أن يولي، فقد انطوى نصفه ولم يبق إلا القليل، وكما انطوى ما مضى بسرعة عجيبة سينطوي ما بقي. فالسعيد السعيد من أفلح في هذه الأيام الباقية. والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. نعم، شد مئزرة، ربط الحزام على وسطه استعدادا للقيام، استعدادا للعمل الشاق في هذه الأيام. وإن كان ظاهره المشقة على الأبدان، إلا أن حقيقة أمره اللذة بالطاعات للرحمن. نعم، فرب العباد له منن يمن بها على من أطاعه، إذا كان يهون الأمور على من عصى، إذا كان يهون امتحاناته على من عصى، فلا ينزل بلاء منه إلا واللطف يحدوه. فكيف بأهل طاعته حين يأتون أمرا شديدا على نفوسهم لا يهونه عليهم، بل جعل الله التيسير في الطاعات قبل أدائها. قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. فجعل التيسير قبل التذكير، جعل التيسير قبل التذكير. وقال تعالى: فإن مع العسر. نزلت هذه الآيات، أطرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقام يقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فرب العباد يقول: فإن مع العسر. العسر بالتعريف هو واحد، هو واحد، ذكر في الآية الأولى وذكر نفسه في الآية الثانية. فإن مع العسر يسرا، والنكرة تعني التعدد، فاليسر الأول غير اليسر الثاني. فجعل الله مع العسر أولا يسر، ومع العسر نفسه مرة ثانية يسر آخر. ولذا فهم النبي هذا المعنى وساقه إلينا: لن يغلب عسر يسرين. فهلا وعينا، هلا تدبرنا، لقد جعل الله يسرين مع العسر، مع العسر، فكيف لا يكون اليسر مع الطاعات؟ وفي ذلك يعلمنا تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، للذكر، نعم، للتلاوة وللعمل وللتطبيق وللمعايشة وللتعلم، فكل أموره ميسورة. فأهل القرآن هم أهل اليسر لا محالة،
فهل من مدكر؟ هل من عامل؟ هل من متذكر؟ هل من مستعد؟ هل من منفذ؟ هل من مطبق؟ سيجد اللذة، سيجد اليسر من ربه، بل حتى الصيام نفسه خصه الله باليسر. فقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم، يريد الله بنا اليسر، فالقيام ما ايسره والصيام ما ايسره، حتى من ابت نفسه الطاعة طيلة العام تجدها تسخو في رمضان، تجد المساجد عامرة، تجد المساجد عامرة، تجد ايدي سخية، تجد القلوب رضية، تجد التعاطف شديد، تجد التآلف شديد، بينما ظل هذا لا تراه طيلة العام. فمن يسر ذلك في رمضان، من يسر ذلك في رمضان، أليس الواحد الديان؟ أليس هذا لطفه؟ أليست هذه رحماته؟ أليس هذا تيسيره؟ إخواني وأحبابي، فلنكمل العدة، فلنكمل العدة مع هذا اليسر الشديد، مع هذا الفضل العظيم، مع ذلك الخير الوافر، لعل الله تعالى أن يرزقنا الشكر على نعمة التيسير. فمجرد أن ييسر لك طريق الطاعة فهذه نعمة تستحق الشكر، إن لم تحسن اغتنامها فيا ويحك يوم لقاء الله، يا ويحك يوم لقاء الله، فسيعسر الله عليك إن عصيت يوم القيامة أمر الطاعة مع أمرك بأدائها على ظهر جهنم، على ظهر جهنم. يأمرك بالظمأ في الحر الشديد، يأمرك بالصلاة على نار الجحيم، فهذا حال من أبى أن يخضع لله في دنياه. فإخواني هلموا إلى الله وقت تيسيره، هلموا إلى الله مع فضل الله وتيسيره، هلموا إلى الله في دنيا العباد قبل الرحيل إلى الله. فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون، لعلهم يرشدون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اللهم ربنا إنا لجأنا إليك لجوء مضطر بين يديك، كما يسرت لنا ما مضى يسر لنا ما بقي من رمضان. اللهم أعنا على صيام ما بقي من رمضان وقيامه إيمانا بك واحتسابا. اللهم وفقنا لطاعتك فيما بقي من لياليه وأيامه. اللهم رصب ألسنتنا بذكرك، اللهم رصب ألسنتنا بذكرك، اللهم استخلف قلوبنا لك، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر في عامنا هذا وفي شهرنا هذا ايمانا بك واحتسابا. اللهم اجعلنا اهلا لقيامها ايمانا بك واحتسابا. اللهم اجعلنا اهلا للقبول فيها. اللهم حول حالنا فيها لاحسن حال، امح شقاوتنا وحرماننا، واجعلنا اهلا لرحمتك، واجعلنا اهلا لفضلك، واجعلنا اهلا لنصرة دينك، واجعلنا اهلا للتمكين في ارضك. اللهم رد الناس الى معاد، ردنا لدينك ردا جميلا، ردنا لدينك ردا جميلا. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. لجأنا اليك، لجأنا اليك يا من قلت وقولك الحق، واذا سألك عبادي عني فاني قريب، ايقنا بقربك ولجأنا اليك. فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تضيع صيامنا بعصياننا، اقبل احسن ما عملنا، تقبل منا احسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا. لا ترد بطاعاتنا بعصياننا، وأنت الكريم وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. عاملنا بإحسانك، عاملنا بإحسانك، عاملنا معاملة أهل إحسانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. ربنا ربنا اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اسكننا جنتك، اللهم اصرف عنا عذابك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ثبت اخواننا المجاهدين في افغانستان وفي فلسطين وفي اريتريا وفي سائر البلدان، اللهم سدد رميهم، اللهم اهلك عدوهم، اللهم اهلك عدوهم بعذاب من عندك او بايدينا او بايدينا او بايدينا. اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اجعلنا اهلا لنشر كتابك، اجعلنا اهلا للعمل بهدي نبيك. انك سميع قريب، انك سميع قريب، انك سميع قريب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عباد الله اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى.
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، من السياق القراني الذي ورد في ثناياه ايات الصيام لا دعونا للوقوف معه بالتدبر قليلا. فلو نظرنا لظاهر الايات لوجدنا ان كل ايه منها تتحدث في موضوع ظاهر الامر انه بعيد عما ليه. ايات تتحدث عن البر، وايات تتحدث عن القصص في القتلى، وايات تتحدث عن الوصيه عند الموت، عند الموت. ثم تاتي ايات الصيام وبعدها تنتقل الايات للحديث مره اخرى عن المال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ثم تتحدث الآيات بعدها عن الأهلة ونظام الأهلة والشهور. ظاهر الأمر أنها موضوعات شتى، وحقيقة الأمر أن القرآن جزء لا يتجزأ من بعضه. فرب العباد لا يضع آية تلو الآية عبثا، بل لو نظرنا لظاهر الأمر لوجدنا شيئا مما أعاننا الله على ذكره أثناء الخطبة. فالموضوعات كلها تتعلق بشيء واحد، كيف نتقي الله في كل باب، كيف نشعر بتيسير الله وتخفيفه في كل أمر رب العباد به أمر. لا بد أنه ما من تكليف لله إلا وهو عين التخفيف وعين التيسير وعين الرحمة بنا. ولا بد أن نوقن أن المطلوب منا من كل أمر أن نتقي الله عز وجل. فالبر كما رأينا في آية البر في نهايتها يقول تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم إيه؟ المتقون. تتحدث الآية بعدها في القضاء، فيقول تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فيصفها بإيه؟ بالتخفيف. ويختمها بقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إلا واحد. يتحدث عن الوصية فيقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول آية في آية الصيام، ثم تتطور الآيات أياما معدودات إلى أن تصل لآخر آية فيقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم تنتقل للأهل، يسألونك عن الأهلة، كانوا يعتقدون أن النبي سيجيبه، هذا برج السعادة وهذا برج الشقاوة، كحال أهل التنبيه كان هذا هو المغزى. يعرف مدى علم النبي بالتنزيل. فجاء الجواب من رب العالمين: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لاحظت الشمس العام في كل الآيات؟ لاحظت الوصف العام لكل الآيات؟ لابد أن نعي الأمر، يحتاج أن نفهم وأن نفقه لما كلفنا الشارع وما كلفنا. لأن العبد إن وعى أدى بقلب صادق، فإن لم يعي عد ذلك عبئا عليه. كثير من المسلمين يؤدي الطاعات لا على أنها طاعة فيها لذة وفيها متعة وفيها نعيم وفيها تيسير، لكن يعتبرها أمر شاق، كما قال تعالى: يا أيها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة شديدة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى عند تحويل القبلة، شوف قضية تحويل القبلة فقط كانت شديدة، قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلو أيقنا أنه الرؤوف الرحيم وأنه البر الرحيم وأنه الذي تولى التيسير لخلقه وأنه الذي وعد ألا يسوي بين من أطاعه وبين من عصاه، لأن بعض الناس للأسف الشديد يقول لك يا سلام فلان عاصي وعنده وعنده وتيسير الله عليه وتوفيق الله له في إيه؟ في جمع الدنيا وفي جمع المال وفي وفي وفي. إذا كان الله قد يسر لمن عصاه ألا ييسر لمن أطاعه؟ حتى وإن كان الأمر شديد على النفس لابد أن يوقن المؤمن بتيسير الله فيه، فإن التيسير أصل من أصول الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد عملا خيل لنفسه أنه شديد دعا بهذه الكلمات: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أي المحال إذا شئت سهلا، اللهم الطف بي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. هذا الأمر قالوا في كل موطن. هل هناك أشد من أن تجتمع جيوش العرب كلها على المؤمنين هم كل، وتأتي الأخبار تتردد على أسماع النبي ومن معه: إن الناس قد جمعوا لكم الجموع وحشدوا لكم الحشود، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما الجواب؟ لو لم يوقنوا بتيسير الله لاستصعبوا هذا اللقاء. كيف يلقى الرجل منا عشرة؟ من منا بكل موازين العقل يرضى أن يواجه عشرة أفراد بكل المقاييس العقلية وبكل المقاييس المادية؟ رب العباد يقول، وكان هذا تكليف: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. يعني إن وجد منكم عشرين رجل وجيش العدو يتكون من 200 وجب عليكم القتال. كيف يقاتل 11؟ وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. 1000 نعم مطالبين بلقاء 1000. كان هذا هو التكليف في أول الإسلام، تكليف لهم بالقتال. إن بلغ نصاب المسلمين 10 نصاب الكفار وجب اللحاق. صحيح رب العباد خفف بعد ذلك، قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. يبقى المؤمن حد أدنى بكام؟ برجلين، مطالب أن يواجه 2، لأن إيمانه رجل وجسمه رجل. الإيمان ند لك، لابد أن نعرف هذا. هذا هو التكليف الذي كلفنا به. لو جيش المسلمين نصف عدد جيش الكفار وجب على المسلمين القتال. اذا نعي. لكن الاول كان لهم حال اخر، الرجل يطالب بعشرة ويأتيهم التكليف بهذا ويخوفوهم، ويأتي الجواب ليقينهم بتيسير الله. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال تعالى فزادهم إيمانا. وإحنا قلنا الإيمان في الأول كان بكام؟ في الأول كان الإيمان بتسعة والفرد فرد. فإيمان الصحابة بتسع رجال. فرب العباد يجعل ثمرة هذه الأخبار مزيد من الإيمان، مزيد من القوة على اللقاء. الرجل بعشرة، الإيمان وحده بتسعة لأن الفرد فرد، وقوة البدن هي قوة البدن لا تتغير، المادة لا تتغير، لكن الروحانيات إن كانت عالية سمت بأصحابها، وكلما علت كلما ازداد سماؤها. هنا نفسي، وذلك أحد المشركين في غزوة بدر يقول كنت أقاتل أبا عبيدة بن الجراح فوجدت أمامي عشرا أبا عبيدة فشل السيف في يميني لا أدري أيهما أضرب، لدرجة مع كثرتهم في بدر 950 والصحابة 314 ومع ذلك يقول رب العباد فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. لما أسأل الأمر بهم الرجل منهم يرفع سيفه تشل يمينه والسيف فيه، ويأتي الأمر للإيمان اضربوا فوق الأعناق ولا يهم أعناقهم بل واضربوا منهم كل بنان، اليد التي بها يقاتل اضربها لم تقاوم. فقوة الإيمان تغير الحال. صحيح رب العباد قذف في قلوب الكفار الرعب وقذف في قلوب المؤمنين التثبيت وربط على قلوبهم كما قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف، مرة قل ألف مردفين وثلاثة آلاف منزلين وخمسة آلاف مسومين. وكل ذلك كان الهم منهم لم يشاركوا بالفعل في القتال كما هو راجح، بل كانوا لتثبيت أهل الإيمان. فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا. إذا نعي ونتدبر إخواني، قوة الإيمان تجعل من إنسان شيء آخر، يقين الإنسان بتيسير الله تهون عليه المحال. فاخشوه قال تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله، خلصوا من هذا الموقف بمزيد إيمان، بنعمة من الله فقط لا، وفضلا زيادة على هذه النعمة لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فضل الله وعطائه لأهل الإيمان، إن كنا نعتقد أنه يعطي من عصاه فعطاؤه لمن أطاعه لا حد له ولا عد. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، إن كان الله يحسب على من عصاه فهو لا يعد ولا يحسب على من أطاعه. فإخواني هلموا إلى الله عز وجل واعتصموا بحبل الله عز وجل وأيقنوا بتيسير الله عز وجل في كل ما أمر به، في حدوده التي حدها، في فرائضه التي فرضها، في محرماته التي نهانا عن إتيانها. فمجرد الانتهاء عنها مهما كانت النفس تشتهيها اعلم أن الله سييسرها، والعبد حين ينتهي عن المعصية سيجد مدى تيسير الله له في صرف هذه المعصية عنه وصرفه عنه. وهكذا الحال في كل أمر أمر به الواحد الديان. فإخواني لابد أن نعي هذه المعاني، الطاعات كلها والأوامر كلها تيسير، والغاية منها جميعها تقوى الله عز وجل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا فمن أعلم بنا من أنفسنا، أإله مع الله، أأنتم أعلم أم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إخواني لا بد أن نوقن بهذه المعاني وهذا ما يحملنا على ألا نبخل على الله بشيء. طلب منا طاعة لا نبخل لعلمنا أنها ميسرة، طلب منا عطاء لا نبخل ليقيننا أن الله سيسر أضعافه. عبد الله بن الرحمن بن عوف لما سأله سيد عائشة عن كثرة ماله يقول: ماذا أصنع إذا كنت أخرج المال أول النهار فيرد الله علي عشر أمثاله آخر النهار؟ أعرف فين هو جعل التيسير في العطاء، ونحن نعطي وهو يرد، نعطي وهو يخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. فلو أيقنا بهذا، هل نبخل على الله بشيء؟ هل نبخل على الله بشيء؟ قال تعالى بنص صريح عام في كل أعمال الإيمان: فأما من أعطى واتقى، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بمنهج الله وأوامر الله ووعيد الله ووعود الله وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. تيسير عام في كل شؤونه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ليه؟ للعسرة. وما يغني عنه ماله إذا تردى. اجمع بينه وبين فلوس عمرها ما تخلص. ورحم الله شوف فقه السلف، ابن عطية الجزري أحد رواة الحديث وهو إمام من أئمة السلف، دخل عليه رجلان، دخل الأول يسأله قال: يا إمام، معي هذا الزنبيل فيه تمر، ومعي هذه القربة فيها ماء، أأتوكل على الله وأحد بهما؟ قربة وزنبيل. قال: توكل. خرج الرجل ودخل الثاني، قال: يا ابن عطية، أملك من المال 900 درهم، أتكفي للحج هذا العام؟ قال: لا، الحج يتكلف 1000. الجلس عجب، صاحب الزنبيل والقربة تقول له توكل، واللي معه 900 درهم يشتري بها 100 زنبيل على 100 قرب، تقول له الحج يتكلف 1000؟ قال: نعم، الأول جاء متوكلا على الله فتركته لتوكله فالله كافي، والثاني جاء معتمدا على ماله فصدقته أن المعتمد على المال لا يكفيه من المال في الحج إلا 1000. فالمتوكل يحج بالقرض، واللي عايز يعتمد على الفلوس لا يكفيه إلا 1000. وده الفارق بين الإيمان وبين الاعتماد على الأسباب دون المسبب، نسأل الله وحده السلامة. إذن معي إخواني ونفصل لهذه المعاني، ولا تنسوا قبل أن نبرح هذا المكان المساهمة مع بعض إخوان المجاهدين في أفغانستان في صناديق موجودة، لأنهم هناك حقيقة في مثل هذا الشهر بالذات هم في مسيس الحاجة، لا أقول لما يعينهم على الجهاد فقط، بل هم في مسيس الحاجة لطعامهم وشرابهم. أن بعض إخواننا يعتقد أن نصر الله لهم وتكوين حكومة إسلامية قد أغناهم، وننسى أن فيهم الجرحى وفيهم المرضى وفيهم الأيتام وفيهم الأرامل وفيهم من فقدوا العائل ولا يريد إلا وجه الله عز وجل. فعلى الأقل إن لم يكفهم إخوانهم فيا ويح المسلمين إن ضيعوا إخوانهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر تحذير شديد من هذا الأمر حين يقول في حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم: من بات شبعان وجاره جائع بات في سخط الله حتى يصبح. فإخواني، أو معنى الحديث هذا بنفس هذا المعنى: فهؤلاء إخوانكم وهؤلاء رفعوا رؤوسنا في زمان قل فيه من يسعى لرفعة الإسلام وأهله، فعلى الأقل إن لم نناصرهم بما نملك من الشيء اليسير فيا ويحنا ننشد العز من ورائهم ولا نكون لهم عونا. إخواني في الله، فهذا أمر أردت أن أذكر به نفسي وإخواني في شهر الصدقات وملحوظة الزكوات. لا يعتقد واحد أنها ملك لله، مال الزكاة أصلا ملك لله، ملك لله،
ليس لمخلوق أدنى الحق في التصرف فيه إلا بما أمر الله. فلا اعتقد صاحب المال أن معنى أن مال الزكاة أخرجه الله من ماله يكون له حق التصرف فيه كيف شاء. لا، سيسأل عن كل هذا لكن فيه سيسأل، من هذا ليس بحق إلا منه. فلنجعل مال الله لله، وأكفيك أن الله تعالى أخذ منك ربع العشر وترك لك بقية المال ترتع فيه وتمرح كيف تشاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم أداء ما أوجب علينا، وأن يرزقني وإياكم إيتاء المال لله على حبه. اللهم ارزقنا السخاء في نفوسنا، اللهم ارزقنا الصدق في أعمالنا، اللهم ارزقنا اليقين في اعتقادنا، اللهم ارزقنا اليقين في اعتقادنا، اللهم ارزقنا حسن طاعتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.